أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الأعراف في الآية 26، بسم الله الرحمن الرحيم: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اتخذ الإنسان اللباس منذ القدم، منذ أن وجد على وجه البسيط، بل كما سترى بأن الإنسان اتخذ اللباس منذ أن كان في جنته قبل النزول على وجه البسيط. اتخذ الإنسان هذا اللباس لأن العقل والشرع والحياء يقتضي بذلك. واللباس المتخذ من قبل الإنسان يترتب عليه ثلاثة أمور: الأمر الأول ستر العورة. قال تعالى جل وعلا بالنسبة إلى هذه الفائدة: فلما ذاقا الشجرة، حكاية عن آدم وزوجته، فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. كذلك مضمون الآية في سورة طه، طبعا الآية في سورة الأعراف الآية 22، في سورة طه الآية 121: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فالإنسان اتخذ الستر منذ أن وعى أن له عورة، ومنذ أن شب في نفسه إحساس الحياء. فالقول بأن الإنسان نزل على وجه هذه البسيطة عاريا وفيما بعد اتخذ لباسا بعد أن صار هناك مجتمع، وبعد أن صار هذا المجتمع من ذكور وإناث، كما هو مفهوم الفكر المادي لتصوير حياة الإنسان على وجه هذه البسيطة، هذا التصور وهذا المفهوم ليس في محله. الفائدة الثانية المترتبة على اللباس دفع الأذى من برد وحر وبأس حرب. قال تعالى في سورة النحل في الآية 81: والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا، أي تكتنون به، بمعنى أنكم تلتجئون إليه، وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر. ولم يذكر البرد لأنه أمر معروف، والإشارة إلى الأمر المعروف على خلاف الفصاحة، لذا ذكر الأمر غير المعهود وغير المعروف. وبالواقع بيقولوا أن الصوف في الصحراء بيدفع الحر وبيدفع البرد، لأنه بيدفع الحر لأنه بتكون حرارة الصحراء فوق حرارة البدن. لما توصل الصحراء حرارتها 50 وحرارة البدن 37، لما بتلبس الصوف بتحافظ حينئذ على حرارة البدن، بتحس ببرودة لأنه بيمنع عنك حرارة المحيطة فيك عن النفاذ إلى جسمك. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. البأس هو الحرب، وهذه إشارة إلى آلات اللي بيتخذها الإنسان من أجل دفع أذى الحرب عنه، مثل الدرع والزرد والخوذ ونحو ذلك. تتمة الآية: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. في صورة النحل الأي وحده. الأمر الثالث أن مما يترتب على اللباس التجمل والتزين. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين، في سورة الأعراف الآية 31. وجه الاستشهاد أنه في الأخبار فسرت الزينة حينئذ باللباس الطيب، فسرت بالولد، فسرت بالرائحة، وطبعا كل تفسير في خبر ولا تعارض بين هذه الأخبار، لأن لفظ التزين هو معنى عام بيشمل كل هذه المصادر. ما نريده هو أنه هذا الخبر اللي فسر الزينة باللباس الحسن، فسمى اللباس الحسن بالزينة عند الدخول إلى المسجد. بالواقع هذا من جهة، من جهة تانية يشترط في اللباس، ومرادنا في اللباس هو اللباس الدنيوي. يشترط في اللباس الدنيوي طبعا مع عرض البصر عن اللباس الصلاتي، يشترط أن يكون حلالا، أن لا يكون مغصوبا، لأن الغصب أي أمر مغصوب، لما بتلبسه عم تستعمله، ففي كل آن أنت غاصب، وفي كل آن تترتب معصية الغصب. مش بس انك تتصور انه الغصب هو امر اني لما بتحط ايدك على متاع غيري بغير اذنه، بل الغصب هو امر دائم واستمراري، في كل لحظة في غصب، ولذلك في كل لحظة انت مأمور بان ترد مال الغير اليه وتتسامح منه اللي بده يسامحك بالنسبة لما وقع منك من تصرف. يشترط في اللباس الدنيوي أن يكون حلالا، ويستحب أن يكون طاهرا، مش واجب. ما دمت أنت مش بحالة الصلاة، مش واجب عليك أنه والله يكون ثوبك طاهر، بس فتوى الفقهاء أنه يستحب أن يكون طاهر. في فقط قيد واحد محرم، وهو على الرجال دون النساء، أنه يحرم على الرجال لبس الحرير الخالص، أما حرير ممزوج بغيره. عشان هيك بالسابق هلا الحمد لله بطلت، كنا بالسبعينات دايما نواجه الإشكال أنه هذا الحرير 5500 كان يقولوله أنه بيجوز لبسه يا مولانا أو لا، هو كونه كان ممزوج كان بيجوز، لأنه مش حرير خالص، المحرم هو الحرير الخالص، لبس الحرير الخالص والذهب. بيبقى أنه بيحرم شيء على الرجال والنساء معا، بينطبق على اللباس وعلى غير اللباس، وهو يحرم تشبه الرجل بالمرأة، ويحرم تشبه المرأة في الرجل. وطبعا هذا الأمر بإجماع الفقهاء ومدركهم هذا النبوي، لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. أمام هالمطلب بتلاحظ مثلا سابقا لما وقع الخلاف حول قصة التطبيل بين السيد محسن الأمين رضوان الله عليه وبين مجموعة من الفقهاء والعلماء الثانيين رضوان الله عليهم ورحم الله الجميع، صار أيضا من جملة الإشكالات اللي استشكلوا فيها أنه بيطلع شخص ذكر بيتزي بزي امرأة حتى يقيم بدور أو يقوم بدور العقيل زينب صلوات الله وسلامه عليه. كانوا عمالي يحكوا بهذا المورد أنه هذا حرام والله مش حرام، وأن هذا تشبه للرجال بالنساء أو أنه مش تشبه، وكانت المعركة يوم آني ما حدا إيش شيء. وبعد لحد هلأ في منا آثار، يعني بس بخصوص المورد ما بدناش نفوت ببقية المواد. كذلك هلا بعصرنا الحاضر انه البنطال او البنطلون هو من مختصات الرجل، لكن صارت كمان المرأة تلبسه. صح ما فيش التنورة صار الرجال يلبسها بعد ما صرناش الى الحد، ان شاء الله منصرش، وان كان يمكن بصوب شمال بريطانيا بيلبسه، لذلك بال 1860 لما صارت الفتنة فاستدعوا جيش من جملة الجيش البريطاني بيلبسوا تنانير، عشان هيك يقولوا جيش بطنورة، وبعده مثل ببلادنا بيقولوا شو هذا مثل جيش وطنورة. فعلا هن اجوا لابسين تنانير اللي بيقرا كريج جبل لبنان بيجوا انه اجوا لابسين تنانير لحتى يفصلوا بين المسيحيه والدروس. كذلك واقع الشبهه فيها انه هذا حرام مش حرام، وهذا بيحكيلهم بالحرمه هذا بيحكيلهم بالحرمه. الضابطه في تشبه الرجل بالمراه وتشبه المراه بالرجل الضابطه المحرمه، مش انك تلبس انت بنطلون، يعني المرأة إذا لبست بنطلون أو إنه الرجال إذا لبس له شيء من مختصات المرأة مرة بيكون هذا حرام، لا. الضابطة في الحرم أن يتشبه أحد الطرفين بالآخر. كيف بيتشبه؟ بأن ينزل نفسه منزلة الجنس الآخر. لما بينزل نفسه منزلة الجنس الآخر كيف بده ينزله؟ فيما هو من مختصات الجنس الآخر. يعني مثلا المرأة إلى مشيتها، إلى قولها، إلى أدوات الزينة، إلى أدوات اللباس، إلى كيفية القعدة. لما بيقوم رجال بيتشبه بمعنى أنه بنزل نفسه منزلة المرأة بالمشي وبالنطق وباللباس وبالعمل وبكل هالأمور، هذا المحرم وهذا المنهي عنه وهذا هو الملعون، ويصدق عليه أنه تشبه بالأنثى. كذلك الأنثى إذا قامت وتشبهت بالرجل، الرجل له مشيته معروفة، مشيته مش مشية الغنج والدلال، أيضا له نطقه له قعدته له. فإذا كمان المرأة عملت هاي أنه تشبه بمعنى نزلت نفسها منزلة الجنس الآخر بما للآخر من خصوصيات، هذا المحرم. مش المحرم والله انه افرض انت مثلا في امرار واحد بيضطر بالصلاة كل تياب ونسي بلاقي تياب مرضه بيلبسه وبيصلي فيه، مش بتبطل الصلاة بناء مريضة بتلاقي بعض، يعني وهذه مش باحترامنا الشديد لكم، يعني ما فيش حدا قال من اهل العلم حتى الذات اللي احنا وياه، بعض اللي بيفتي بالحرم بس مش صح، انه بمجرد ما انه ولو مورد واحد يتم انه والله حرام، لا مش حرام. حرام هو ان ينزل نفسه منزلة الطرف الاخر فيما للطرف الاخر من احكامه. على كل هذا محرم، هذا بالنسبة الى اللباس عادي. اما اللباس الصلاتي، اللباس الصلاتي يشترط فيه ان يكون طاهرا غير نجس الا المعفو عنه، وما فيش داعي الا مش بحفظ، أن يكون طاهرا غير نجس بالطهارة الظاهرية، مش إنك تفتش بالإبرة بالواقع بشكل الطاهر. لذلك حتى لما بتخلص الصلاة بتبين إن الثوب كله نجس وبدنك كله نجس، وصلاتك صحيحة، عشو عمالي أنت تبحث بسجلات بنك أنطى القديمة قبل الإفلاس. فيشترط فيه أن يكون طاهرا غير نجس بالطهارة الظاهرية، مباحا غير مغصوب مع الالتفات، لأنه إذا من دون التفات بتحقق منك قصد القربة وبتكون الصلاة صحيحة. أما إذا ملتفت أنه مغصوب هون بتبطل حين يكتب الصلاة، مش على إطلاق. لذلك حتى الفطيرة قسم كبير منها بده تقييد، تقييد مع الالتفات مش مع الجهل. الشرط الثالث أن لا يكون من جلد ميت، ممكن يكون بقرة، ممكن يكون عنزي، إذا ما ذكيت فبتصلي فيها حين إذا يكون ميت، ولا من أجزاء غير مأكول اللحم، ولا من أجزاء غير مأكول اللحم مطلقا. بس نحن نكتر أكثر شيء بالذرة، هذا من جهة. من جهة تانية بخصوص هالمورد، لا من أجزاء غير مأكول اللحم، بس هذا المورد الصعب هو هذا المشكلة، أنه بتلاقي الوسوسيين بيتوسوسوا بالماي وعندهم الكلينكس أطهر شيء، أنه يمكن أكثر شيء شبهته اللي بيتوسوس فعلا لازم يتوسوس هو بأجزاء غير مأكول اللحم، لأنه حتى حمله بيبطل بالصلاة مش لبسه. يعني تصور انت هي واحد اثنين بيبطل ولو بتعرف بعد 60 سنة، مع انه النجس بمجرد ما تخلص الصلاة وتعرف انه النجس بتضل الصلاة صحيحة، المقصود اذا ما التفت له بتضل الصلاة صحيحة. بس غير مأكول اللحم ولو بعد 60 سنة قالوا لك صلايت وكان في شعرة قطة على كتفك بس ترجع تعيدها للصلاة، لانه القطة من غير مأكول اللحم حتى حملها بضر الصلاة، يعني أجزاؤها المحمولة فضلا عن المنجس، ولا من أجزاء غير مأكول اللحم. ويزاد في لباس الرجل أن لا يكون حريرا ولا ذهبا. مع هذا وذاك يستحب التشمل في الثوب، يستحب الإنسان أنه ما يلبس ثوب مبتذل، يعني أنه والله ثوب ما إله قيمة، لا، يكون ثوب إله قيمة من جهة، يكون أنيق من جهة ثانية، يكون نظيف من جهة ثالثة، يكون متناسق، مش يكون مثل ثوب أبو قاسم البغدادي تطلع على الثوب لتحت بتلاقي نفرة مثل تبل الكراد، يعني مزركش، بس إذا تطلع فيها بمجموعة تنفر منها لأنه ما فيش شيء بجانس بعضه حينئذ على بعض. وأنه حتى أنه لو كان غالي أنه تدفع فلوس عليه، مش أنه والله تقول أنه ماذا ثوب بكرة بيبلى ونروح من كبه، لا، يستحب التجمل، أي أن تتجمل بالثوب، تتجمل بالثوب حتى تتجمل فيه وتتزين، بده يكون أنيق، بده يكون نظيف، بده يكون له سعر، بده يكون له ثمن، بده يكون متناسق بعضه مع بعض، بتبذل المال حتى تشتري حينئذ أسود. لذلك في الخبر العلوي إن الله طبعا مش بس بالثوب التجمل، حتى في غير الثوب أي شيء بك تقتني يستحب إنه يكون يعني إنك تظهر نعمة الله فيه. ففي العلوي إن الله جميل يحب الجمال، بس إحنا بس محل إنه شيء تجمل فيه أنت، ولا إذا بتجيب مثلا تقل كنبيات بيجمل لك البيت، الكلام فيما تتجمل به أنت. إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر النعمة على عبده. في خبر ثاني إن الله عز وجل يحب الجمال والتجمل ويبغض البؤس والتباؤس. طبعا البؤس بتلاقي هم مرادنا بالبؤس الثيابي، يعني الثوب، خاصة يمكن هلأ جيلنا والجيل اللي بعدنا مش هيك، بس جيل اللي قبلنا فعلا بتفوت لحتى تزورك شي وحدة ختيارة، يعني بتلاقي هي فارضة على حالة تباؤس، مع انه عنده قدرة راح تغير التنورة او عنده قدرة راح يغير الشروال، وانتهينا من عهد الشراويل، انتهى عهد شراويل الأتراك، بتلاقي لا بعده بأطبه وبعده بيرقعه من هون وبعده بيحافظ عليه وبعده بيتمسك فيه، هو صار بير يعني ما عادش له معنى، ما عادش له رونق، ماذا تبيؤس، ماذا مكروه، الله ما بيحب. في خبر ثالث عن الإمام الصادق، إذا أنعم الله على عبد بنعمة أحب أن يراها عليه لأنه جميل يحب الجمال. أيضا الخبر الرابع وهو خبر الإمام الصادق قال إلبس، طبعا هذا أمر مش أمر إلزيمي، البس يعني من باب الحث، البس وتجمل فإن الله جميل يحب الجمال وليكن من حلال. في خبر آخر طبعا نفس المضمون بس عم نجيبه لأنه كل خبر عم يفتر عن الثاني بقيد بمعنى بضمين، إن الله يحب الجمال والتجمل ويبغض البؤس والتباؤس فإن الله إذا أنعم على عبده بنعمة أحب أن يرى عليه أثرها. قيل وكيف ذلك؟ شو أثر النعمة؟ قال ينظف ثوبه ويطيب ريحه ويجصص داره. التصيص إنه تدهن أنت وحيد بالنور أو بالكلس حتى يصير أبيض بالكلس، طبعا هلا في زماننا هو الدهان او انه شيء الاشياء التالي اللي عم يعملوه، ويجصص داره ويكنس افنيته، انه حتى افناء البيت حواليه انه في الكنس وتشيل عنه الوسخ، حتى ان السراج قبل مغيب الشمس ينفي الفقر ويزيد في الرزق. في خبر آخر عن الإمام الصادق، إذا أنعم الله على عبده بنعمة فظهرت عليه سمي حبيب الله محدث بنعمة الله، وإذا أنعم الله على عبد بنعمة فلم تظهر عليه سمي بغيض الله مكذب بنعمة الله. مدام الله أنعم عليك وانت عم تخبيها ما عم تصرفها فانت فعلا عم تكذب بنعم الله من ناحية التدبير، من ناحية العمل مش من ناحية القول. كذلك في الخبر عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال لعبيد بن زياد إظهار النعمة أحب إلى الله من صيانتها، فإياك أن تتزين إلا في أحسن زي قومك، إن تكون أحسن واحد أنت باللبس. قال الراوي: فما رؤي عبيد إلا في أحسن زي قومه حتى مات. طبعا بالنسبة للخبر المتقدم، محدث بنعمة الله أو مكذب بنعمة الله، هو فعلا مفاد قوله تعالى في سورة الضحى الآية 11: وأما بنعمة ربك فحدث. التحديث مثل ما بتقول أنه أنعم الله علي، ما كمان التحديث العملي بأن تستعمل نعم الله، كل في مجاله، كل حينئذ في محله. طبعا سابقا كان هناك التصوف، والحمد لله أنه نحن بعصر يعني تقريبا معركة الفقهاء، ما هو الفقهاء مشكلتهم عملوا 100 معركة، عملوا معركة مع الفلاسفة، وعملوا معركة مع المتصوف، وعملوا معركة مع الدهليين، وعملوا معركة مع أهل علم الكلام، عملوا معارك كثير بس مش محل البحث فيه. لكن من جملة المعارك أنه عملوا معركة مع المتصوف، هذا المدرس اللي بتلاقي على راسهم الغزالي، وبتلاقي على راسهم ابن الجنيد، وبتلاقي على راسهم السهر وردي والحلاج والملا صدره وهوما، كله الى عالم تصوف. هذا العالم التصوف سابقا كان مبني على فكرة الزهد، وهالزهد قلناها سابقا مبنية على فكرة الادبار عن الدنيا، وانه اي تعاطي مع الدنيا هذا اقبال عليها، وهذا امر مذموم، لازم انت ترفض الدنيا بتمام حينئذ معانيها وبتمام اثرها. من جملة الرافض انه ما تاكل، واذا بتاكل تاكل خبز وملح. من جملة الرافض اذا بتلبس تلبس هيك التياب الموسخة، التياب المهترية، التياب المرقعة، واذا بتلبس انك تلبس الاشياء اللي بتأذي نفسك واللي انت بتحملها على مضض. هذه ابتدأت على يد هذا البغيض إلى الله الناصبي الحسن البصري. مر عليه يوما أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وجده لا يحسن الوضوء، هذا من جهة، ووجده بسف بالماء، يعني بسف كثير بالماء حتى يتوضا، مثل ما هلا أفضلنا نحن بيفطر على فيه ما بيسكتوه حتى يخلص الوضوء، هنا منهي عنه. فقال له الإمام صلوات الله عليه، أولا دل له أنه أنت عم تخطئ بالوضوء من جهة، والثانيا قال له أنك أنت عم تشرب بالماء. فقال له كأنه لا قاله شيء هيك يعني راسك لايق، قال له أنا أسرفت في الماء أحسن ما وغيري يسرف في الدماء، أنه عم يعرض بأمير المؤمنين أنه هو خاض معركة النهروان والجمر وصفين، وأنه أكثر اللي أكثر. طبعا هي هلا الخبثة بيقولوا أنه هذا القول للحسن بن أمير المؤمنين، هو الحسن البصري مش الحسن ابن أمير المؤمنين. هذا الزنديق هو أول من أسس مفهوم التصوف والزهد في الإسلام عند التابعين، في تابعي التابعين صاروا مدرسة، على رأس سفيان بن عيينة، على رأس سفيان الثوري، على رأس جماعة، ولا راح تشوف بعض معارفهم مع الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لأنه هن من الجيل التالت يعني من جيل التابعين. بالواقع هؤلاء كانوا عم يرفضوا أي شيء في عالم الدنيا، هذا بخالف مضامين القرآن الواضحة. في هناك آيات واضحة في الكتاب بتحث على أن تتعاطى مع الدنيا وأن تقبل عليها. الإسلام ما بده أنك أنت أن لا تتملك، الإسلام بده أن لا يملكك شيء. الإسلام ما بده أنه والله أنت ما تظهر نعم الله، ما تتصرف بنعم الله، بس الإسلام بده أنك أنت تتعاطى بنعم الله، أن تكون هي جايبة أنت من حلال، وأن تخرج حق الله منها اثنين، وأن لا تبذرها من جهة تلتي، وحينئذ تتعاطى فيها كيف ما شئت. بيبقى إذا على صعيد الأكل والشرب ما تأكل حتى تموت من الأكل، يعني مش تقول حتى النفس مش لاقيني بدي أكل أنا لحد داوم، أو إنه حتى في الثوب مش تلبس لك 20 ثوب. بعضه من جملة مطولات العمر تقليل الغذاء، يعني الثياب القليلة على البدن، وهذه من جملة الأمور اللي حث عليها أمير المؤمنين، إنه بطيل العمر تقليل الغذاء تخفيفه عن البدن، وإن كنا في جماعة مثل حكيتي مصابين بالبرد ما ما فيش والله يقلل الرأس، لكن بكل علمي بس انه الضابط الاساسي هو تقليل الرأس. المفهوم القرآني بصريح العبارة في سورة الأعراف الآية 32 يقول الله جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ثم بيقول قل هي، قل أمر هي عم يحصره، بمعنى أنه إذا حدا بده يستحق يتصرف فيها فهي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مش للكفار. شو الكفر بيكل نعمة الله وبيعطي الله بهذه القوة التي استفادها من نعمه؟ هذا لا يستحق حينئذ أن تصرف عليه نعم الله جل وعلا. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة، أي من دون سؤال، لا يسأل إذا كان مؤمن، خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. طبعا نحن بصدد الكلام فعلا عن لباس أهل الجنة، يعني حتى لي ما تتصور أنه رايحين على محل آخر، لكن لابد من تقديم البحث في اللباس الدنيوي. وما دام الكلام أنه حول حسن التجمل واستحباب التجمل، فيستحب أنك تشتري الثياب الغالي، مش انه الثياب الرخيصه تروح لعند عائل، يعني وان كان يمكن يكون عائل ثيابه منيح، مش عمالي بركز في حقه. اتصور في الخبر كان علي بن الحسين، وكلنا بنعرف انه في زمان علي بن الحسين كان في قله شيعه وكان في قحط، كان علي بن الحسين عليه السلام يلبس ثوبين في الصيف، يعني في كل صيف ثوبين، يلبس ثوبين في الصيف يشتريان ب500 درهم نص دي. هلأ الدي إذا بدك تشوفها هلأ على الفضة تطلع بحدود 6 مليون، إذا على الذهب تطلع بحدود 40,000 دولار، بس على الفضة تطلع بحدود 6 مليون لبناني. 500 درهم يعني ثوبان بمليون ب3 مليون ليرة، يعني مش 2000 دولار. هلأ إذا بدك تحكي بالقيمة السوقية لل 500 درهم في زمان يعني. خبر صيني عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله، هذه أحد المعارك بينه وبين عباد بن كثير البصري، هذا أحد زعماء التصوف، مرائي كان مثله مثل كل المتصوفين السنة كل من دون ما تستثني أحد. سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: بين أنا في الطواف فإذا رجل يجذب ثوبي، وإذا عباد بن كثير البصري، هذا زعيم متصوف، فقال: يا جعفر تلبس مثل هذه الثياب وأنت في هذا الموضع مع المكان الذي أنت فيه من علي عليه السلام، أنت ابن علي وبالطواف بالقرب من البيت وتلبس مثل هذه الثياب؟ طبعا لو ما كانت الثياب غالية وجيدة ما بيحتج عليه عباد بن كثير بذلك. فقلت، لأنه الإمام عم يحدث ابن سنان، فقلت: قرقبي اشتريته بدينار، وكان علي عليه السلام في زمان يستقيم له ما لبس فيه، ولو لبست مثل ذلك اللباس، مثل علي يعني ما خشن من الثوب، ولو لبست مثل ذلك اللباس في زماننا لقال الناس هذا مراء مثل عباد. انه عم يرائي، هذا مش عم يشتري شيء تقوى وقربة. في خبر ثالث: دخل سفيان الثوري على ابي عبد الله الصادق فرأى عليه ثياب بيض، فقال: ان هذا اللباس ليس من لباسك. فقال له: اسمع مني وعي، يعني واوعى وعي ما اقول لك، فإنه خير لك عاجلا وآجلا، يعني بدي أقوله لإلك منيح، بس بشرط إن أنت مت على السنة ولم تمت على البدعة. أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في زمان مكفر جدب، عشان كان في زمان أمير المؤمنين ورسول الله يلبس ثياب خشني، لأنه كان الزمان زمان جدا. وأما إذا أقبلت الدنيا فأحق أهلها بها أبرارها لا فجارها، ومؤمنوها لا منافقوها، ومسلموها لا كفارها. فما أنكرت يا ثوري، فوالله إني لمع ما ترى، ما أتي علي مذ عقلت صباحا ولا مساء، ولله في مالي حق أمرني أن أضعه، موضعا إلا وضعته. شو عم تستنكر علي؟ أنا منذ ما عقلت ما في صباح ومساء إلا وأخرجت حق الله من مالي، وإذا أقبلت الدنيا فأنا أولى فيها منك، لأن أنا المؤمن وأنت المنافق الكافر الفاجر، بقيت الأوصاف اللي ذكرها صلوات الله وسلامه. كذلك خبر ثالث، قال سفيان بن عيينة، هذا الثوري وضاقي ابن كثير، قال سفيان بن عيينة لأبي عبد الله عليه السلام: إنه يروى أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يلبس الخشن من الثياب وأنت تلبس القوهي. القوهي فتشت باللغة ما وجدت حدا فسره، بس لعله هو في قبال الخشن يعني الملس الناعم الشيء الناعم. قال: ويحك، أن علي عليه السلام كان في زمان ضيق، فإذا اتسع الزمان فأبرار الزمان أولى به. هذا من ناحية الثياب الغالي. أيضا يستحب تعناده، يعني مش إنه والله الواحد كان عنده ثوب بس، لا، حتى بالشتاء كان عنده ثوبين للشتاء وثوبين للصيف أو ثلاثة، أمر جائز ما دام من حلال فهو أمر جائز. لذلك بتلاحظ في الأخبار، سئل أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه عن الرجل يكون له 10 أقمصة يراوح بينها، أنه بيلبس واحد بعد واحد مش أنه مخزن بالخزين، فقال عليه السلام: لا بأس. خبرتيني، قلت لأبي عبد الله: يكون لي 3 أقمصة. قال: لا بأس، فلم أزل حتى بلغت 10. قال: أليس يودع بعضها بعضا؟ يعني بيشلح شيء وبغير؟ قلت: بلى، ولو كنت إنما ألبس واحدا كان أقل بقاء، يعني لو أنا بلبس قميص واحد وبيبقى إعلان بيكون أقل بقاء، صار بديش التاني سريعا، بس هك 10 براوح بينيته وبتضل عندي زمان أطول. قال عليه السلام: لا بأس. خبر ثالث، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يكون للمؤمن 10 أقمصة؟ قلت: نعم. قلت: 20؟ قال: نعم. قلت: 30؟ قال: نعم، ليس هذا من الصرف. هذا مش من الصرف. شوف الصرف، إنما الصرف في الثوب أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك أو ثوب بذلتك، ثوب التبذل، يعني ثوب إذا أنت بقى تطلع على الفليحة تلبس ثوب للفليحة بيتغير مع ثوب اللي بتلبسه للفرح، بيتغير مع الثوب اللي بتلبسه مثلا للسهر. الإسراف إنه ثوب المليح اللي تطلع فيه للفرح تطلع فيه للفليحة فتنسى، هذا الإسراف. إنما السرف أن تجعل ثوب صونك بصونك بصون شرفك ثوب بذلتك، يعني ثوب التبذل. في خبر الرابع، سألته عن الرجل الموسر يتخذ الثياب الكثيرة الجياد والقمص الكثيرة يصون بعضها بعضا يتجمل بها، أيكون مسرفا؟ قال: لا، لأن الله عز وجل يقول: لينفق ذو سعة من سعته، مدام عنده قدرة فلينفق. هذه من ناحية التعداد. من ناحية الابتذال قلنا، بس بما أنه في كذلك، بيقول أبو عبد الله الصادق عليه السلام، بيقول: أدنى الإسراف هراقة فضل الإناء، يعني شوية مي بالكوز أو بالكباية تكبهم من دون أي فيد، هذا الإهراق، هذا إسراف. وابتذال ثوب الصوم، يعني الثوب اللي بتصوم فيه شرفك وكرامتك بتبتذله فبتصير تتمشغل فيه وتعهد فيه وتنام فيه، وإلقاء النوى، نوى التمر. كيف؟ في خبر ثاني نفس المضمون بيقول وأكلك التمر ورميك بالنوى ها هنا وها هنا، يدل على عدم اعتنائك بنعمة الله. يستحب تجميعها في مكان، وإذا كان رسول الله وأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم إذا أكل النوى يجمعهم. لذلك مرة لما قعدوا مع بعض كان يأكل رسول الله ويحط النوى قدام عليه ويأكل عليه ويصحي، لأنه النبي شأنه أعظم، لأنه كان هو الآمر والإمام المأمور، فكان ما يحط النوى قدام رسول الله، يحط الدين. لخلص من الأكل صار كل البذر قدام أمير المؤمنين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي إنك لا أكل، وأشار إلى النوى إنه لك ما شاء الله، طبعا ما صدر شيء منه على خلاف الواقع. فتبسم أمير المؤمنين قال يا رسول الله إنما الأكل من يأكل التمر بنواه، لش تولي قدامك بذر فيش بذر أبدا، إنما الأكل من يأكل التمر بنواه. طبعا هذه الكثرة من الثياب ليست من الإسراف، المنهي في الثوب هو المشي، هو الخيلاء. الخيلاء في الثوب انك انت تلبس الثوب وصرت تتبختر فيه، تتبختر، هذا هو المنهي وهذا هو حينئذ المكروه. لذلك في الخبر نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يختال الرجل في مشي. ممكن يختال عن سليم شهاد بحيث أنه بيحرك كتفي، بيحرك من كبيه وينظر إلى عطفي يطلع حاله، إيه مشي فيها. هلأ ممكن إيه المشي تكون لأنه والله معه مصاري كتير مش عشان الثوب، ما لناش ما تخليه فيها، بس لأنه ما تخليه فيه في محل البحث ممكن ليه الثوب ليش، وعما يمشي يحرك من كبيه وينظر في عطفيه. الحرام هي الحالي، مش الحرام الثوب، مش الحرام شراءه، مش الحرام لبسه، الحرام هو التبختر في هذا المشي. لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يختال الرجل في مشي. كيف؟ بل فمن لبس ثوبا فاختال فيه فسفى الله به من شفير جهنم وكان قرين قارون، لأنه أول من اختال فخسف الله به وبداره الأرض، ومن اختال فقد نازع الله في جبروته. الخيلاء بالمشي محرم على كل حال، سواء كان بسبب الثوب أو بسبب أي شيء آخر. الخيلاء شو هي؟ عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله قال إن المجنون حق المجنون المتبختر في مشيته. كيف؟ الناظر في عطفيه المحرك جنبيه بمنكبيه. هذا الخيلاء
المحرك جنبيه حتى الحمل جنبه
هذا كسر رياضة. هذا هو المحرم اللي له ربط بالثوب، إلا أصل الثوب ليس حينئذ بالمحرم. بيبقى نعم يستحب تشمير الثوب، وهذه معنى لأنه وردي بالقرآن ولأنه السنة بيطبقوها فعلا، نحن ما بنطبقها، وهي قول الله جل وعلا وثيابك فطهر. ثيابك فطهر في الأخبار، إذا بتلاحظ الوسائل الجزء الثاني في باب 22 كله ما شاء الله في بحدود الشيء تقريبا 11 خبر كله ويردي في تشمير الثوب. يقول ثلاث عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، ثلاث من عرفهن لم يدعهن جز الشعر وتشمير الثوب ونكاح الإماء. في خبر ثاني عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل وثيابك فطهر قال فشمر. طبعا الباب كله موجود أنه كله الأمر بالتشمير، كله أمر بالتشمير، إلى أن يقول في الخبر عن أبي عبد الله قال في قوله تعالى وثيابك فطهر قال معناه ثيابك فقصر. قال أمير المؤمنين عليه السلام غسل الثياب يذهب الهم والحزن وهو طهور للصلاة، وتشمير الثياب طهور لها، فقد قال الله تعالى وثيابك فطهر أي فشمر. في خبر ثاني عن محمد بن مسلم قال نظر أبو عبد الله الصادق إلى رجل قد لبس ثوبا يصيب الأرض. قال: ما هذا ثوب طاهر؟ ما هذا ثوب طاهر؟ هلأ شو اللي انت بك تشمره؟ هني بيشمروا بس ما في شيء عند الضابط، بتتصور انه يعني ضابط عنده؟ لا، لانه ما في ولي، ما في شيء بيضبط عنده. هني بيشمروا الى نصف الساق، تشمير الى الكعبين فقط. لذلك في الخبر عن عبد الله بن هلال قال: امرني ابو عبد الله عليه السلام ان اشتري له ازارا، فقلت اني لست اصيب الا واسعا. قال: اقطع منه وكفه. ثم قال: إن أبي، الإمام الصادق يقول إن أبي يعني الباقر عليه السلام، قال: ما جاوز الكعبين ففي النار. يعني لازم توصلوا بس إلى الكعبين. السنة هلأ تطلع فيه شيء بيخوف، مش بس إنه والله لحية وشعر مثل أبو سيار تبع الفلبين، إلا والدشدش على نصف الساق تطلع فيه بتنشي إذا جزار طلع من المسلخ. هو المستحب لعند الكعبين. المكروه انه تنزل للارض، اما تحط على نص الساقاي مثل جزار وطالع لك من شي سفاح اليمن اللي امثال اللي طلعت قصته طويله عريضة. ايضا يستحب، ما دمنا عم نتكلم عن اللباس الدنيوي فقط، يستحب. قال امير المؤمنين: علمني رسول الله صلى الله عليه واله اذا لبست ثوبا جديدا ان اقول: الحمد لله الذي كساني من اللباس ما أتجمل به في الناس، اللهم اجعلها ثياب بركة أسعى فيها لمرضاتك وأعمر فيها مساجدك. وقال: يا علي، من قال ذلك لم يتقمصه حتى يغفر له. في خبر ثاني سمعت أبا الحسن موسى الكاظم عليه السلام يقول: قد ينبغي لأحدكم إذا لبس الثوب الجديد أن يمر يده عليه ويقول: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في الناس وأتزين به بيتي. هذا بالنسبة إلى من ناحية الثوب وكثرته وإسرافه وعدم إسرافه. بيبقى بالواقع من ناحية اللون والجنس، من ناحية اللون يستحب في اللباس الدنيوي أن يكون أبيض. الأخبار كثيرة، منها عن أبي عبد الله الصادق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البسوا البياض فإنه أطيب وأطهر وكفنوا فيه موتاكم. يستحب تمام قطع الكفن تكون بيضة، مش انه والله من جوا يكون ابيض ومن برا يعملوا لي ازرق مثل اهل البلد، ما نحن اهل العاصمة. لا، يستحب ثلاث قطع تكون بيضة، حتى الحبرة الخارجية ولو كانت المرأة يستحب تكون بيضة، حتى الحبرة اليمنية اللي بكتبوا عليها كمان يستحب ان تكون بيضة. في خبر ثاني عن صفوان الجمال، صفوان بنعرف قصته انه كان عنده جمال يكريها من بغداد الى المدينه ومن المدينه الى بغداد. طبعا بغداد ما كانت موجوده في اوائل الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في زمن ابو جعفر المنصور. كان صفوان عنده جمال بكريها من المدينه الى غير المدينه. قال: حملت ابا عبد الله الحمل الثاني، لانه ابو جعفر المنصور استدعاه مرتين، والاستدعاء إلى الهاشمية، كان مركز الحكم الهاشمية مدينة بالقرب من الكوفة. حملت أبا عبد الله عليه السلام الحملة الثانية إلى الكوفة وأبو جعفر المنصور بها، فلما أشرف على الهاشمية البلد اللي كان فيها أبو جعفر أخرج رجله من غلظ الرحل الإمام الصادق، ثم نزل فدعا ببغلة شهباء محل الشهب ولبس ثيابا بيضاء. فلما دخل على المنصور قال له أبو جعفر: لقد تشبهت بالأنبياء، إنه عم تلبس أبيض لقد تشبهت بالأنبياء. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: وأنا يبعدني من أبناء الأنبياء، ما أنا ابن النبي شو يبعدني. خبر الثالث عن أبي جعفر الباقر قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض، ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم. في خبر آخر عن النبي صلى الله عليه وآله: خير ثيابكم البياض فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم. كان أمير المؤمنين، في خبر عن الإمام الصادق، كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يلبس إلا البياض أكثر ما يلبس، ويقول فيه تكفين الموت. هذه من ناحية البياض، من ناحية الجنس. قال أمير المؤمنين عليه السلام: البسوا ثياب القطن فإنه لباس رسول الله. ما لبس رسول الله غير القطن؟ فإنه لباس رسول الله صلى الله عليه وآله وهو لباسنا. والأئمة ما لبسوا إلا القطن، ما في إلا الإمام السجاد كان يجي برد، كان يشتري خزب السنة، يشترى له كل سنة أثواب خزب قيمة غالي جدا، لأنه ثياب الخزب يقولوا أنه بتمع في نيد البرد. طبعا هذا القطن هو الأساس. أيضا مرة ذكرنا خبر، وهذه تتمت الكتان. القطن نبات يزرع شجره وبيطلع القطن، كلنا نعرف الكتان كذلك مثل مطلوب، بظل بعد شكل أخيري عن الثياب أنه مكروه تلبس ما يشوف، يعني ما يحكي تحته. لذلك في الخبر عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: عليكم بالصفيق من الثياب. الصفيق يعني المديح اللي شو تحت منه. عليكم بالصفيق من الثياب فإن من رق ثوبه رق دينه. هذا كل ما يوجد. أما بالنسبة للصوف والشعر، شوف الأخبار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يلبس الصوف والشعر إلا من علة. في خبر ثاني عن أمير المؤمنين، طبعا في أخبار كثيرة بس أنا نتفي بهذا: البسوا الثياب القطن فإنها لباس رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يكن يلبس الشعر والصوف إلا من علة، وقال: إن الله جميل يحب الجمال، إلى آخر ما قد تقدم في الأخبار. هذا بالنسبة إلى اللباس الدنيوي. أما لباس أهل الجنة، قطعا لا يراد بلباس أهل الجنة أن يدفع أذى البرد، لأنه فيش برد، ولا أذى الحر، لأنه فيه الشمس وفيش حرارة. لذلك المولى جل وعلا في سورة الدهر الآية 13 بيقول: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ما في داعي بعد ثوب تجيبه بالجنة ليدفع حر أو برد. فبيتعين أن يكون الثوب الأخروي لغايتين: لستر العورة، وستر العورة يتم بأي ساتر، مش إشكال، بالخيش وراء الجنة بزمن آدم، كان لما كان بجنة غير جنة الخلد. من هون بتعرف، أنا عم بقول هيك من هون بتعرف أنه كل ما ورد في القرآن حول اللباس ما كان يراد به دفع الأذى أو ستر العورة، كان يراد به التزين والتجمل. لذلك هذا الضابط، وهذا الضابط بتنحل هلا، شوف اشكالات. لذلك بينحصر ارقى ثياب واكثر ثياب بلبسوه اهل الجنة الحرير. لذلك بسورة الحج الآية 23، بسورة فاطر الآية 23 ايضا بيقول: ولباسهم فيها حرير. في سورة الدهر اللي هي سورة الإنسان الآية 12 بيقول: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. مش بس الحرير، مش لبس الثوب، حتى الفراش حرير، حتى كل شيء بتلاقيه كله حرير. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. هلا الحرير في الدنيا لا يجوز لبسه للرجال إلا في حالتين الحرب، نقول له متين بيمنع نصول السيف والرمح انه تخرق مباشرة الى الجلد، او الحديد وان لقيته ناعم ملمس منين. اثنان، لصاحب القمل اللي عنده قمل كثير، هلا بجزمه يلبس الحرير، لانه ما بيعلق بمجرد ما تقع على الامل بظهر قشطه على الارض، مش انه يتعبي بثيابه مثل كانوا سابقا يشمسون الثياب ليطوع الامل منه. أما من ناحية الهدي بأصل اللباس، هلأ ما ورد في القرآن عن لباس أهل الجنة هو بالواقع إلى هاتين الآيتين ثلاثة آيات أخرى، وغير الخمس آيات ما بتليق. الآيات الثلاثة الأخرى، الآية في سورة الكهف 31 دول ويلبسون ثيابا في اللون خضرا من سندس واستبرق. في سورة الطهر الآية 21 بيقول عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. في سورة الدخان الآية 52 و53 بيقول في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابل. هلا من الممكن تقول لي هذا السندس والاستبرق شو؟ ما عم يقولوا لباسهم فيها حرير، بقول لك الاستبرق والسندس هو حرير، بس باجماع كل المفسرين السندس ما رق من الثياب الحريريه، هذا السندس، والاستبرق ما غلظ من الثياب الحريريه. يعني الثوب الغليظ بسموه استبرق والثوب الرقيق بسموه سندس. بس بيبقى انه طيب ليش وصفن على حدا مع اني حرير بالاخير؟ ليش حطن على حدا؟ حطن على حدا لانه نسن بخيوط من ذهب. هي الفرق بينهم وبين بقيه الانسجه الحريريه. السندس ما رق من الثياب لكن مكان نسجه مكان نسجه من خيوط ذهبيه، والاستبرق كذلك من حرير النعيم، والحرير الغلظة اللي فيه حتى ورد في الخبر عن من الصادق قال لا يراد به الغلظ في السلك وإنما يراد به الغلظ في النسيج، يعني نفس الحرير مكثف فيه بس خيطه بخيطه فيه هو حينئذ من ذهب. أما من ناحية عدد الأثواب للإنسان المؤمن في الجنة، طبعا هذا ما بيكشف على أنه ما في غيره، إنما هذا أرقى أنواع الحرير، أرقى أنواع الألبس لذا ذكر، أرقى أنواع الألبس لذا ذكر. أما إنه دون الحرير ما كمان في، إنه حرير مش منسوج بالذهب، فيه منسوج بغير الذهب من فضة أو من لؤلؤ أو 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 كذلك. في الخبر من ناحية العدد على الإمام الصادق عليه السلام يكون للعبد المؤمن 1000 صف صفتي الصندوقة اللي كان يرضوها سيدنا على المهجر على البرازيل، ألف ألف صفت، في كل صفت 100,000 حلة ما فيها حلة تشبه الأخرى على ألوان مختلفة، مش كله خضر، على ألوان مختلفة، وهو ثياب أهل الجنة. في خبر ثاني عن أبي جعفر عليه السلام بيقول عن بعض مواقف المؤمن في الجنة بيقول وألبس 70 حلة حرير بألوان مختلفة منسوجة بالذهب والفضة، إنه وبيك للسندس والاستبرق بس بالذهب، هذه بقى منسوجة بالذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت الأحمر. بيبقى في قوله تعالى وعاليهم ثياب سندس أي تعلوهم، إنه فأراس بس بده إنه يستنولى، ما في داعي انه والله يتناوط عليها او انه يوطي، هي تعلوهم الثياب فيلبسونها. اما من ناحيه الاخضر لانه جعل اللون الاخضر هو افضل الالوان، ولا في الوان ثانيه، ولذا قال في الوان مختلفه. اللون الاخضر هلا اذا بتجي انت بتطلع بتلاقي دعكه هلا من الثوب، اللون الاخضر هو وجه الارض، لون النباتات كلها لون اخضر، بالاضافه الى البحار والمياه والسماء لون قريب للاخضر، زرقاء بس قريب للاخضر. بالواقع لما جعل في خبر للامام صلوات الله وسلامه عليه الامام الصادق المفضل علل كونه، ولكن الله قادر يجعل النباتات صفراء او حمراء، يعني مش انه تقول انه يعجز ما عادش في عنده بالمعمل دهان حتى لانه ما عادش في الاخضر ونزله على الارض، لكن في الخبر تعليل انه نفس بتضيق على صاحبها ما بترتاح ولا تبتهج الا اذا نظرت الى الاخضر او الازرق، بس الاخضر اشد، لذلك جعل لون السماء ازرق تطلع فيه ترتاح، لون البحر المكتئبين العصبيين اللي عنده ازمه بروح بيطلع بالبحر بيقعد على شط البحر او بيطلع بالسماء أو بيطلع على الطبيعة، لما عم يطلع على الطبيعة شو عم يسوي؟ وعم ينظر إلى الأخضر. لذا ورد في النبوي 3 تذهب عن النفس الحزن: الماء والخضراء، مش الزرقاء، والخضراء والوجه الحسن.
طبعا في الوان تاني بس افضل الاخضر. بيبقى هذا احد الاشكالات، انه يا خيي طيب كيف الابيض هو افضل الالوان بالدنيا، كيف بده يكون الاخضر افضل الالوان في الاخر؟ حلوا المفسرون انه جعل الابيض هو افضل الالوان باعتبار وجود الحراره، والابيض بيمنع الحراره اللي تفوت على البدن بيعكسها. هذه من جهه وجود الحراره والضوء، فالابيض يمنع بخلاف الجنه فلا ضوء فيها ولا حراره، لا ضوء زائد ولا حرارة زيادة حتى نحتاج إلى الأبيض. همجي فإذا الأبيض مش بحاجة، نحن بحاجة إلى شيء بمقتضى قانون أهل الجنة، قانون الاشتهاء. قانون الاشتهاء ما تشتهيه النفس وتلذ العين، بتخلك البهجة إلى نفسك من الألوان هو الأخضر، عشان يجي إلى أفضل الألوان في الجنة الأخضر. فالمدار على مكان الجنة على قانون مبني على ما تشتهيه النفس وتلذ العين. فالذي بيدخلك إلى نفسك الابتهاج والالتذاذ هو اللون الأخضر، فلذا حينئذ جعل الأخضر هو سيد الألوان في الجنة، وإن كان الأبيض هو سيد الألوان في الدنيا. بيبقى الحرير ما في أنعم من اللمس، ولذا بيمثل لا بالمثال. وكذلك وما في من ناحية النعومة فكمان التلتذ، وكذلك من ناحية اللبس تلتذ به، فلذا جعله هو أفضل أنواع الألبس في الآخرة، رزقنا الله منها فوق ما نستحق، لأنه نستحق يمكن على الأعراف على الجنة بين الجنة والنار. وندعو الله جل جلاله أن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.